أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وقبل الشروع لا بد من مقدمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغوية التي لم يستوفي البحث عنها في العلوم الأدبية أو لم يبحث عنها. قلنا بأن المصنف يبحث كتابه في مقدمة وأجزاء أربعة أو أجزاء خمسة، خامس بعد ذلك سيجعله من ضمن الأربعة. الكلام فعلا في المقدمة. يقول المصنف بأن قبل أن نشرع في مقاصد الكتاب لا بد من أن نقدم مقدمة، في هذه المقدمة يبين جملة من المباحث اللغوية. كمقدمة لعلم الأصول، باعتبار أن أكثر من علم قد يتوقف وقد يحتاج إلى بعض العلوم الأخرى كمقدمة له، كما في علم الفلسفة. قيل بأن المقدمة لعلم الفلسفة هي علم المنطق، كذلك في المقام كمقدمة لعلم الأصول يبحث جملة من المباحث اللغوية باعتبار أن لها ارتباط مع علم الأصول. والشاهد على أنه هناك ارتباط بين علم الأصول وبين بعض الأبحاث اللغوية، الشاهد هو أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم قد جمعوا بين بعض القواعد اللغوية وبعض القواعد الأصولية في فن أو في مصنف واحد، كما فعل الشهيد الأول محمد مكي العاملي في كتابه الموسوم بالقواعد والفوائد، ذكرناه سابقا، كتاب في جملة من القواعد الفقهية، القواعد الفقهية وقواعد أصولية وقواعد لغوية. وأيضا الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي أيضا في كتابة تمهيد القواعد قد ذكر 200 قاعدة، 100 منها من القواعد اللغوية و100 من القواعد الأصولية. هذا شاهد على أن هناك ارتباط بين الأصول وهذه القواعد اللغوية، وإلا فليس المناسب أن يجمع بينها، صح ولا لا؟ مو من المناسب واحد في كتاب واحد يجمع بين مثلا الطب وشنو؟ الفيزياء مثلا، بين الطب واللغة العربية حتى أبعد كلش، مو من المناسب. إذن هذا جمعهم بين هذه القواعد في مصنف واحد، هذا شاهد على أن هناك ارتباط بين هذه القواعد، واضح إن شاء الله. كما فعل العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في كتاب التجريد، جمع بين الفلسفة وعلم الكلام. ليش؟ باعتبار ما قيل من أن الفلسفة هي مقدمة علما لعلم الكلام، فما جمع بيناتهم بين الفلسفة وعلم الكلام إلا لأن هناك ارتباط بينهم بين الفلسفة وعلم الكلام. إذن هذا الجمع شاهد على وجود ارتباط بين العلمين. واضح إن شاء الله؟ فالمصنف في هذا المقام سيبحث جملة من القواعد الفقهية، العفو، القواعد اللغوية، باعتبار أن لها ارتباط بعلم الأصول. ولكن إلى هنا لا يكفي، مجرد وجود ارتباط لا يكفي لمن؟ لبحثها في علم الأصول. مو كل ما كان له ربط بعلم لابد أن يبحث فيه. حتى علم المنطق إلى ربط بعلم الأصول هم نبحث قواعد منطقية ما يكفي. إذا المصنف السبب الواقعي لبحث هذه المطالب اللغوية مع وجود الارتباط، شنو هذا السبب؟ هو أن هذه المباحث اللغوية إما أنها لم تبحث في علوم اللغة أصلا، فاحتاج الأصول إلى من؟ لبحثها، فهي مرتبطة بالأصول وهي واقعها مباحث لغوية ولكن لم تبحث في اللغة، فاحتاج إلى بحثها. كما راح يجينا حقيقة الوضع في اللغة ما مبحوث، لم يتطرقوا إليه، ما هي حقيقة الوضع، مع أنه من المباحث اللغوية، أو لا هو مبحوث وين؟ في كتب اللغة ولكن لم يستوفى البحث عنه. واضح، يحتاج إلى دقة وعمق، لم يستوفى البحث عنهم بتلك الدقة والعمق، لذلك اضطر المصنف إلى بحثه. واضح إن شاء الله، وإنما جعله من ضمن المقدمة لوضوح. مو حد يقول إذا إلها ارتباط بعلم الأصول خب تبحث وين؟ ضمن المقاصد الجواب إنما بحثها في المقدمة ولم يبحثها في المقاصد، باعتبار أنها خارج عن شنو؟ عن موضوع علم الأصول، إذا كان حقها أن تبحث في ضمن المقدمة لا في ضمن المقاصد. واضح هذا؟ هذا اللي قال المصنف. وقبل الشروع لابد من مقدمة يبحث فيها، في هذه المقدمة عن جملة من المباحث اللغوية. إنزين ليش تبحث هاي المباحث اللغوية هنا؟ قال التي لم يستوفى البحث عنها في العلوم الأدبية أو لم يبحث عنها أصلا. لذلك اضطرينا شنو؟ أن نبحثها. المقدمة تبحث عن أمور لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمالها ودلالتها، وفيها 14 مبحثا. تبحث 14 مبحث، حقيقة الوضع، من الواضع، الوضع التعييني وتعيني، أقسام الوضع، استحاءة القسم الرابع إلى آخره.
أغلبها ما لها علاقة بالأصول.
أغلبها لا، احنا قلنا لها ربط بالأصول، ما له معنى يبحثها، لها ربط بالأصول
بس هي مو
بس هي أحسن قولوا هيك، لكن هي مو ليست داخلة من ضمن مسائل الأصول. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، لا ينطبق عليها موضوع علم الأصول، هي لذلك ما داخلة في ضمن مسائل علم الأصول. نعم لها ربط، فهي ليست داخلة ولها ربط، لذا بحثها في المقدمة. وإلا إذا كانت داخلة من ضمن مسائل علم الأصول لبحثها في ضمن المقاصد. المبحث الأول حقيقة الوضع. إذن من الآن دخلنا في المقدمة، وفي هذه المقدمة 14 مبحث، عندنا 14 مبحث المقدمة. المبحث الأول حقيقة الوضع لا إشكال ولا ريب بأن الألفاظ تدل على معانيها. من يقول ما ينتقل الذهن من هذا اللفظ إلى ذاك المعنى هذا قطعا بلا إشكال. فإن اللفظ سبب لإحضار المعنى. من هنا ينشأ تساؤل وهو ما هو منشأ تلك السببية؟ كيف أصبح اللفظ سببا لمن؟ للمعنى. طب يقال بالواضع، يقال كيف أصبح اللفظ سببا للمعنى؟ شلون اللفظ صار سبب المعنى؟ بحيث وجود اللفظ سبب لوجود المعنى. خب الجواب شنو؟ بالوضع. إلى هنا لا ينتهي السؤال، سيسأل ما هي حقيقة الوضع التي أوجبت هذه السببية؟ شنو حقيقة الوضع اللي خلت اللفظ شبيه سبب للمعنى؟ هذا محل بحث. واضح؟ اتجاهان في المقام. الاتجاه الأول هو اتجاه السببية الذاتية. السببية قولان، السببية الذاتية بمعنى أن اللفظ بذاته بتكوينه سبب لإحضار المعنى. كسببية النار للحرارة، فكما أن النار بذاتها بتكوينها سبب لإحضار أو لوجود الحرارة، كذلك من اللفظ بذاته وبتكوينه سبب لوجود اللفظ. وهذه السببية كما هو واضح ليست بالجعل والاعتبار، صح؟ ليست بالجعل جاهل واعتبار معتبرين. وعليه ستكون دلالة، عليكم السلام، وعليه ستكون دلالة اللفظ على المعنى شتكون دلالة عقلية مو وضعية. مقسمنا الدلالة بالمنطق إلى دلالة عقلية طبعية وضعية. على هذا الاتجاه دلالة اللفظ على المعنى دلالة عقلية. ليش؟ كدلالة النار على الحرارة، على وجود الحرارة دلالة عقلية. ليش؟ متابعة إلى وضع واضع وجعل جاعل واعتبار معتبر حتى تكون وضعية. هذا الاتجاه الأول وهو الاتجاه المنسوب إلى عباد بن سليمان الصيمري وإلى بعض المعتزلة. عباد من علمائنا وبعض المعتزلة. واضح هذا؟ هذا الاتجاه باطل ويرد عليه جملة من الإشكالات. الإشكال المصنف ذكر إشكالا واحدا ونحن في المقام نضيف إشكالا آخر، نذكر إشكالا، إشكال ذكر المصنف وإشكال آخر، جملة من الإشكالات طبعا كثيرة هذه. الإشكال الأول اللي ذكره المصنف هو أن دلالة اللفظ على المعنى إذا كانت ذاتية كدلالة النار على الحرارة يلزم من ذلك لازم باطل قطعا. وهو هذا اللازم يلزم عدم تخلف، يلزم عدم التخلف عند أحد، عدم تخلف الدلالة عند أي أحد. فإذا غير العربي سمع لفظ الماء لابد أن ينتقل ذهنه علما إلى المعنى، لأن الدلالة ذاتية، ويلزم بأن العربي إذا سمع لفظ من لغة أي لغة أخرى لابد أن ينتقل إلى معناها لأن الدلالة ذاتية، وهذا باطل بالوجدان. بالوجدان أنا نشوفه هنا كثير من اللغات، من أغلب اللغات لا نعرف معاني ألفاظها، هذا يعني أن الدلالة ليست ذاتية. حاصل هذا الإشكال أو نعم حاصل هذا الإشكال هو قياس استثنائي. لو كانت الدلالة ذاتية لما حصل التخلف، ولكن التخلف حاصل قطعا، إذن الدلالة ليست ذاتية. واضح هذا الإشكال؟ واضح؟ الإشكال الثاني، هذا الإشكال ذكر المصنف. الإشكال الثاني يقول لو كانت دلالة ذاتية، لو كانت دلالة اللفظ على المعنى ذاتية لما أمكن النقل ولا المجاز. لا يمكن النقل، لا يمكن أن أنقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر، ولا يمكن المجاز، أي لا يمكن أن أستعمل اللفظ في غير معناه الموضوع له. ليش؟ شنو الدليل على هذه الملازمة؟ لو كانت ذاتية لما أمكن النقل والمجاز. هاي الملازمة شنو الدليل عليها؟ أحسنت، لو كانت الدلالة ذاتية فلا يمكن، لا يمكن التخلف، تقول ذاتي. كما لا يمكن أن أنقل النار من سببيتها للحرارة إلى سببيتها للبرودة، يمكن؟ ما يمكن قطعا. كما لا يمكن ذلك كذلك إذن لا يمكن شنو؟ أن أنقل لفظ من معناه الحقيقي إلى معنى آخر، أو أستعمله في معنى آخر كاستعمال الرجل أو كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع، نقول ما يمكن، هذا ذاتية، هاي دليل على الملازمة. ولكن الإمكان، لكن التالي باطل قطعا، اللازم باطل قطعا، عدم الإمكان باطل. ليش؟ إذ أن النقل والمجاز واقع في اللغة بلا أدنى تأمل. لفظ الصلاة مثلا كان موضوعا للدعاء ثم نقل الأفعال المخصوصة، وهاي المجازات أو المجازات كثيرة باللغة، إذن اللازم باطل، إذا بطل اللازم بطل الملزوم. شنو الملزوم؟ أن الدلالة ذاتية. إذن كون الدلالة ذاتية هذا باطل. واضح هذا الاتجاه؟ واضح أخوان؟ هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني، لا ثاني إشكال لك ثاني. الاتجاه الثاني يفسر حقيقة الوضع، لأن كنا بحقيقة الوضع. الأول قال سببية ذاتية، الثاني قال لا، حقيقة الوضع ليست سببية، الوضع ليست سببية ذاتية تكوينية، وإنما سببية اللفظ للمعنى ناشئة من الجعل والاعتبار. بمعنى أن الواضع يقرن اللفظ بالمعنى ويجعله للمعنى ويعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى. بهذا الجعل والاعتبار تحصل شنو؟ تحصل سببية. كما في الأب عندما يولد له مولود يجعل لفظ محمد المن لولده، هذا الجعل من الأب هذا هو شنو؟ هذا هو الوضع. إذن الوضع ليس ناشئا منين؟ ليس ناشئا من الذاتية، ليس ناشئا من ذات اللفظ، وإنما ناشئ من أمر خارجي وهو الجعل والاعتبار. على هذا المبنى دلالة لا وضعية. على المبنى الأول دلالة عقلية صار، أما على هذا المبنى كما هو المعروف دلالة اللفظ على معانيها تكون دلالة وضعية، لأنها ناشئة من الجعل والاعتبار والوضع. هذا هو الاتجاه الثاني. أكو تتم نقرأ هذا. قال حقيقة الوضع لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت ليست ذاتية رأسا. رد منه القول الأول، ليست ذاتية كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار، وإن توهم ذلك، يعني دلالة ذاتية بعضهم، لو قلنا عباد بن سليمان الصيمري أيضا نسب للمعتزلة. يا بليش مو الدلالة ذاتية؟ قال لأن لازم هذا الزعم وهو كون الدلالة ذاتية، شنو لازمه؟ لازمه أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة، ماكو تخلف بعد. مع أن الفارسي هذا اللازم، إذا هذا اللازم صحيح ولا يقول باطل؟ ليش؟ مع أن الفارسي هذا بطلان اللازم، مع أن الفارسي مثلا لا يفهم الألفاظ العربية ولا غيرها من دون تعلم، وكذلك العكس في جميع اللغات، وهذا واضح. وياك هذا الإشكال اللي ذكر المصنف. إحنا ذكرنا إشكال آخر لغاية في نفس يوسف. قال وعليه فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص، لغاية في نفس يعقوب مو يوسف الآية. قال من واضع تلك الألفاظ لمعانيها إلا بالجعل الجعل منين؟ الجعل من واضعي، هاي من واضع متعلق بالجعل، من واضع تلك الألفاظ لمعانيها. ولذا يعني لأن الدلالة ناشئة من الواضع، دلالة الألفاظ على معانيها ناشئة من الواضع، تدخل الدلالة اللفظية هذه بالدلالة الوضعية. إذا قسمنا الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، واضح إن شاء الله؟ هذا ما ذكره المصنف. ولكن إلى هنا البحث مو تام، صح؟ ليش؟ إحنا من دخلنا البحث قلنا لا شك أن دلالة الألفاظ أن الألفاظ تدل على معانيها، هذا ما عندنا فيه شك. وأن اللفظ سبب المن لإحضار المعنى، هذا ما عندنا فيه شك. بس شنو هاي السببية؟ منين حصلت؟ قلنا من الوضع. قلنا شنو حقيقة الوضع اللي حصل لي هاي السببية؟ جاء قال ذاتية قال باطلة، جعل واعتبار. مو لحد الآن انتهى المطلب، جعل واعتبار. طب يا هنا ما ينتهي السؤال، شنو هذا الجعل والاعتبار اللي هو وضع اللي هو أوجد من هو السببية؟ أوجد علاقة حقيقية يا أخوان، علاقة اللفظ بالمعنى علاقة حقيقية ولا لا؟ حقيقتين اللفظ يحضر المعنى. زين شنو هذا الجعل والاعتبار اللي أوجد لي هاي العلاقة الحقيقية؟ شنو الجعل والاعتبار؟ شو سوي؟ سوى الواضع. شنو ما الذي عمله الواضع بحيث أوجد شنو؟ أوجد هاي العلاقة الحقيقية، أوجد السببية. قال جعل واعتبار، يعني أنا أقدر أعتبر أن مثلا النار سبب للبرودة، ففعلا بالخارج النار تحضر برودة؟ ما أقدر. إذن هاي العلاقة الخارجية بين اللفظ والمعنى كيف وجدت بالجعل والاعتبار؟ مع العلم جنشاد احنا الجعل والاعتبار من خارج لا يوجد لي شنو؟ علاقة حقيقية، ما يوجد. يلا اعتبر، اعتبر اعتبر بأن حمرة القلم كما يضربون هش مثال سبب علما للحرارة، وحطها بالشتاء وقعد الدفي. ما توجد علاقة حقيقية. إذا شنو الذي عمله الواضع؟ حقيقة الوضع بينه لي، إلى الآن ما تمت، ما بين حقيقة الوضع. السؤال اللي سألناه حقيقة الوضع ما هي؟ ما تلعب حقيقة جعل واعتبار، شنو هذا الجعل واعتبار؟ واضح؟ هناك عدة تفسيرات لهذا الجعل والاعتبار، نذكر ثلاثة منها ولا هي أكثر باختصار إجمالي. التفسير الأول هو التنزيل، التنزيل شنو التنزيل؟ التنزيل هو أن الواضع اللي عمل الذي عمله الواضع هو أنه نزل وجود اللفظ منزلة شنو؟ معنى، وجود المعنى. كما في المجاز السكاك ينزل الرجل الشجاع منزلة شنو؟ الأسد. بس رجاء شوية دقيقة لاحظوا يعني. وبعد هذا التنزيل، بعد تنزيل الرجل الشجاع منزلة الأسد ويجعله فردا من أفراد الأسد، يكون استعمال الأسد فيه حقيقة لو مجاز؟ حقيقة. هذه الحقيقة السكاكية يكون حقيقة. نعم المجاز مو باللفظ، المجاز في أمر عقلي في التوسع، العقل وسع ماهية الأسد فجعله يشمل فردان، فرد حقيقي وفرد اعتباري تنزيلي. إلا هو استعمال اللفظ به يكون حقيقي. كذلك في المقام هذا التنزيل، تنزيل وجود اللفظ منزلة وجود المعنى، يجعل اللفظ كأنما هو وجود إنما للمعنى. هذا المبنى الأول. الثاني، مبنى الثاني، مبنى العلامية. العلامية شنو العلامية؟ أي أن اللفظ علامة للمعنى، كما في العلامات المنصوبة على الطرق، هي علامة على أن الطريق مغلق مثلا. هذا اللي سوى الوضع، هاي حقيقة الوضع. إذن حقيقة الوضع على هذا المبنى أنه الوضع جعل اللفظ علامة لمن؟ المعنى. هذا الاتجاه الثاني أو التفسير الثاني. التفسير الثالث تفسير التعهد. شنو التعهد؟ التعهد هو أن كل شخص يتعهد بأن لا يستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى. ونتيجة هذا العهد إذا أحضر اللفظ وننتقل هنا إلى المعنى، صار عشان نتيجة ذاك العهد. هذا التفسير هو التفسير المنسوب إلى السيد الخائي قدس الله نفسه الزكية، وقبله المحقق النهاوندي في تشريح الأصول. شلون؟ هذا الثاني. الثالث نظرية التعهد. يقول هذا كل شخص، كل شخص يتعهد، يتعهد أن هذا اللفظ لا يستعمله إلا وين؟ إلا في هذا المعنى. ويال؟ أتعهد أجي لفظ ماء، أقول هذا اللفظ الماء، هذا ميم ألف همزة، ما أستعمله إلا في هذا السائل. النقاش الإشكالات خب عليها إشكالات، بس هنا إجمالا راح نبينها. أحسنت رسيد صحيح. أكو إشكالات عليها المبان، ولو بعضها جابون حتى
عبية واضح إشكال.
هذا اللطيف من أحد أساتذتنا الله يحفظهم، نفس هاي القضية. تقول سألت أستاذه هو بالبحث شيخنا يعني هذا الإشكال، هذا المبنى في السيد الخوي، استغرب شلون السيد الخوي التزم به. جاوب قال الآن بعد ما تطورت المباني والتبعات أنت الإشكال صار عندك واضح، أما قبل ذلك ما كان بهذا الوضوح. وحتى هذا الإشكال ما الطفل كذا أكو أجوبة عليه، بس هو بنفسه المبنى مو تمام.
شنو قصد
التعهد؟
احنا ما فاهمين
اللي
هو
يريده،
مثل
هواي قرارات
الجمعه وكذا،
مجرد يعني خب هذا شيء اخر. يعني هسه هم خب مو حقبه زمنيه بعيده، يعني طلبته ينقلون هذا المبنى واشكلوا عليه طلبته. يا سيدنا يعني هذا المبنى مو مثلا ما نقول عن الشيخ الانصاري حتى نقول حقبه زمنيه بعيده مثلا، لعله خفيه، لعله ما لم يتضح، لعله كذا، لعله. بس هو سيد الخوي خب من المعاصرين يعني ربته، هم نقلوا أفكاره، هم نفسهم أشكروا عليه، نفسهم طلبته أشكروا عليه. هو أخوي أكم معكم معكم إشكالات عليه كثيرة. طب شلون يصير مجاز؟ شلون يصير نقيل؟ شلون يصير كل واحد يكون يتعهد؟ هذا بالوجدان باطل. تعهد الشيخنا قبل أنت ما تعهد بالنتيجة يعني.
فقط اللي
استوى
قاعد
عنده
مثل
صارت لي لعله. فعلى كل حال يعني إحنا بين نظريات وأكو نظريات أخرى صار على شكل مجمل يعني. هذا هو المبحث الأول في المقام. المبحث الثاني من الواقع مجال ما عندنا مجال. ما أخذ من الواقع لو والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.